اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي عن عبد العزيز بن كثير في كتاب مدينة المعاجز أن قوما أتوا إلى الحسين عليه السلام وقالوا: حدثنا بفضائلكم أهل البيت. فقال عليه السلام: لا تطيقون، وانحازوا عني لأشير إلى بعضكم، فإن أطاق سأحدثكم، فتباعدوا عنه. فكان يتكلم مع أحدهم حتى دهش ووله وجعل يهيم ولا يجيب أحدا، فانصرفوا عنه عليه السلام. وروي عن سيد الشهداء عليه السلام في كتاب كنز العمال ضمن حديثه عن صلاة جده وتوقيره صلى الله عليه وآله لربه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده، وذلك لأن العبد أقرب ما يكون لربه إذا سجد له. مستمعين الكرام، روى الحلواني في كتاب نزهة الخاطر أنه قال الحسين بن علي عليهما السلام لمعاوية: من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. روي عن الإربلي في كتاب كشف الغمة أن الحسين عليه السلام دعا عبد الله بن الزبير وأصحابه لطعام، فأكلوا ولم يأكل الحسين عليه السلام، فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إني صائم. ولكن تحفة الصائم، قيل: وما هي؟ قال عليه السلام: الدهن والمجمر، يعني الطيب. أيها الأخوة والأخوات، روي عن ثوير بن أبي فاختة في كتاب تفسير البرهان عن الحسين بن علي عليهما السلام في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب، بارزة ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة. أعزائنا المستمعين، وينسب إلى الحسين بن علي عليهما السلام في وصف فضله وسبقه إلى المعالي، وهو يقول: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمة، يريد الجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. مستمعي الكرام، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من أب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 15 من محرم الحرام عام 589 للهجرة، ولد في مدينة الحلة الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المعروف بابن طاووس. وقد درس السيد بن طاووس المقدمات من العلوم الدينية في الحلة عند أبيه وجده الشيخ والرام بن أبي فراس، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث فاق جميع أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم سافر إلى مدينة الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما ليدرس عند كبار العلماء والأساتذة، ثم اشتغل بالتدريس وسافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليقيم فيها 3 سنوات، ومن بعدها سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليشتغل في التدريس في حوزتها العلمية العريقة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالعلامة الحلي والسديد الدين الحلي والسيد عبد الكريم الحلي. ومن أبرز مؤلفات ابن طاووس اللهوف الإقبال بصالح الأعمال وفلاح السائل وكشف المحجة ومنهج الدعوات، وأخيرا توفي السيد ابن طاووس عام 664 للهجرة. وأخيرا وفي الثاني من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني البطل السيد علي أندارزغو، أحد أبرز أعضاء هيئة المؤتلفة الإسلامية المناهضة للنظام الملكي المقبور. وقد بدأ أندارزغو نضاله ضد نظام الشاه في 19 من العمر، وانضم إلى صفوف المجاهدين بقيادة الشهيد السيد نواب الصفوي، وشارك في إعداد خطة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني آنذاك حسن علي منصور، الذي لعب دورا كبيرا في المصادقة على مشروع قرار منح الحصانة القضائية للأمريكيين في إيران. وقد حكم نظام الشاه المقبور على المجاهد السيد علي أندارزغو غيابيا بالإعدام، إلا أنه استمر في عمله السري ضد النظام لمدة أكثر من 13 عاما. وبعد ملاحقة طويلة تمكن النظام الملكي الجائر من التعرف عليه، واستشهد خلال مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن الإيراني السافاك. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. سلم من ألقى التحية والسلام، فسلام من أسماء الله، ومن أخذ به سلم قلبه. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء هذا الأسبوع نقدم مجموعة من الخواطر العاشورائية وشيئا من ذكريات محرم مما يحيط بالسيرة الشخصية للإمام الخميني. وفي ذلك نحن على يقين من أن هذه المواقف تساهم بشكل فاعل في تعميق الوعي الاجتماعي والديني بقيمة الشعائر الحسينية وأبعادها، وتضع حدا مائزا يفصل بين دعوات التجديد والتطوير لهذه الشعائر وبين الاتجاه الذي يطالب بإبقائها على ما هي عليه. والحقيقة أن المتمعن بهذه المواقف من الحياة الشخصية للإمام الخميني يجد أن الإمام الراحل يلتزم جانبا من الحذر الشديد في الدعوة إلى التطوير، وأن سماحته يلتزم بثوابت لا يحيد عنها أبدا، ولا يريد للممارسة الاجتماعية العشرائية أن تحيد عنها أيضا. وإلى جانب هذا العامل يبرز العنصر الديني التربوي في هذه الخواطر من خلال الكشف عن جانب التأسي والأسوة، فالكلمات والأفكار تبقى وجودات جامدة لا تبعث على الحياة والحركة من دون مواقف وأسوات. مستمعينا الكرام، قد يساور بعضهم شعور بالنقص أو المدراء فيترك ممارسة شعائر العزاء الحسيني أو يتخفى على أدائها، خصوصا إذا تبدل الوسط الاجتماعي وعاش في مجتمع آخر. لقد التف حول الإمام وهو في باريس قبل انتصار الثورة ببضعة أشهر عدد كبير من الطلاب والأساتذة، ولم يترك ممارسة التزامه بالشعائر الحسينية. ومن الوقائع الدالة في ذلك ما يتحدث به السيد علي محتشمي وزير الداخلية الأسبق من أنه كان يتمشى في يوم تاسعاء في المكان الذي يقيم به الإمام الخميني في باريس، حينما اقترب منه الشيخ إشراقي وقال له: يقول الإمام عليك أن تستعد لقراءة التعزية في حدود ساعة قبل أذان الظهر. يقول السيد محتشمي: أصابتني الدهشة وتعجبت من طلب كهذا، خصوصا وأنني لم أكن على استعداد لذلك. فقلت للشيخ إشراقي: اذكر للإمام بأنني لست مستعدا في مثل أجواء باريس هذه وفي مثل محيط هؤلاء الطلاب أن أقرأ مجلس العزاء. ثم إن مجالس العزاء التي أجيدها، يضيف السيد محتشمي، هي من نوع مجالس العزاء التي تقرأ في الأوساط العامة داخل المجتمع الإيراني. فما كان من الإمام الراحل إلا أن بعث للسيد محتشمي من يقول له بالنص: إنني أريد هذا النوع من التعزية بالذات، وما يجب أن يقرأ في باريس هو هذا اللون من التعزية أيضا. يذكر السيد محتشمي أن هذه الواقعة جعلته ينتبه إلى أن علاقة الإمام بأهل البيت عليهم السلام ليست عرضة للأوضاع المتغيرة، كما جعلته أيضا يدرك مدى احترام الإمام وتقديره للشعائر التي يمارسها المجتمع انطلاقا مما شرعه الإسلام في هذا المضمار. فالإمام يظهر صلابة في الثبات على ممارسة هذه الشعائر حتى في قلب البلاد الغربية. وأما بقية الواقعة فقد اكتظ المكان بجموع الطلاب والزائرين، كما حضر عدد كبير من المراسلين لتغطية المجلس، خصوصا وأن إيران كانت في ذلك الوقت على مشارف تحول عظيم، حيث كان الجميع بانتظار ما تسفر عنه مظاهرات تاسعاء وعاشوراء التي دخلت التاريخ بعدئذ. دخل الإمام المجلس العام في الساعة 11 وأومأ إلى السيد محتشمي بأن يبدأ التعزية. يقول السيد محتشمي: بدأت بمجلس التعزية فشرع الحضور ومنهم الإمام بالبكاء، وهو الأمر الذي بعث على إثارة الدهشة لجميع المراسلين الذين حضروا من أمريكا وأصقاع أوروبا. كنت قد وصلت إلى منتصف مجلس التعزية حين أخذ الجميع في البكاء، وما زلت أذكر أن بعضهم ظل منخرطا في البكاء حتى بعد نهاية المجلس بربع ساعة، في حين نهض أحدهم وقبلني في وجهي وقال: إنني أعيش في فرنسا منذ ربع قرن وأنا مقطوع عن ثقافتي منفصل عنها، واليوم أعدتني بمجلسك هذا إلى ارتباط بديني وعقيدتي وثقافتي. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يظهر في سلوكه الشخصي أدبا خاصا في تجليل مصاب سيد الشهداء والالتزام بالشعائر الحسينية، ومن ذلك أنه كان يسلم على سيد الشهداء قبل كل صلاة وبعدها، كما كان يواظب على زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، ولم يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الليالي والأيام الخاصة من قبيل ليالي القدر وأيام الأعياد. أما في يوم الجمعة فقد كان من برنامجه الثابت الذي لا يترك الالتزام به أن يقوم بزيارة عاشوراء في فضاء مفتوح على السماء بعد أن يؤدي غسل الجمعة. وكانت طريقته في الزيارة وتوجيه السلام لمقام سيد الشهداء أن يخرج في الغالب إلى فضاء مفتوح على السماء، كما ينقل ذلك الحاج أحمد بهاء الديني. ومما يذكره السيد محمد باقر حجتي، وهو أستاذ جامعي يجمع بين التحصيلين الحوزوي والجامعي، أن الإمام كان يلتزم جلسة واحدة لا يغيرها طوال فترة المجلس الحسيني، كما كان ينصت بكله إلى الخطيب. والأهم من ذلك أنه كان يجلس مع الآخرين من حضار المجلس ويخلط نفسه معهم دون أن يميز موقع جلوسه في صدر المكان كما يفعل البعض، وأحيانا بأسلوب سيء يثير النفرة في النفوس. ومما ينقله السيد محمد باقر حجتي أيضا أنه رأى الإمام في مجلس عزاء عقد في بيت المرجع المرحوم السيد البروجردي وهو يجلس سوية مع بقية الطلبة والمعزين من دون أن يختار مكان جلوسه إلى جوار السيد البروجردي. ومما يذكره المرحوم إملائي أن الإمام الخميني كان مواظبا على زيارة حرم الإمام الحسين في كربلاء أثناء إقامته الطويلة في العراق. وحين كان السيد إملائي يحاول أن يفتح طريقا خاصا للإمام الخميني بين ازدحام الزوار في صحن سيد الشهداء، كان سماحته ينهاه عن فعل ذلك. ولما كان المرحوم إملائي يصر على هذه الممارسة بدافع الحرص على الإمام، كان السيد الإمام يختار أن يخلط نفسه مع زحام الزائرين تاركا الشيخ إملائي وشأنه. ومن ذكريات كربلاء أيضا ما ينقله أحد المرافقين للإمام من أن الإمام كان يشترك أحيانا وبشكل مباشر بمواكب العزاء في مدينة كربلاء، وكان يظهر للمواكب التي تزوره لطفا ومحبة عظيمة ويحوطهم بالاحترام الوافر. أما مسألة بكائه الغزير على مصاب سيد الشهداء فهو أمر يجمع عليه جميع من عاش مع الإمام عن قرب، كما ينقل ذلك بشكل مكثف الخطيب السيد كوثري الذي كان يعد في حياة الإمام بمثابة الخطيب الخاص به. وفي هذا المجال ينقل الخطيب السيد حسن الكشميري الذي كان يقرأ في بيت الإمام بالنجف الأشرف في أيام العزاء المعروفة بأيام الفاطمية أن حال الإمام كان يتغير في هذه الأيام، إذ كان غزير الدمع شديد البكاء في هذه المجالس أثناء ذكر مصابي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وليس ثمة شك في نفوذ بعض الزوائد إلى الشعائر الحسينية، والقائد الحكيم هو الذي يكون بمقدوره أن يوجه الممارسة الشعائرية اجتماعيا باتجاه سليم من دون أن يفقد القاعدة الاجتماعية العريضة أو يصدمها صدما عنيفا. وفي هذا المضمار نكتفي بذكر واقعة ذكرها السيد أبو الفضل يثربي في لقاء مع ملحق خاص لصحيفة الجمهوري الإسلامي، قال فيه: لازلت أذكر أن مدينة قم شهدت في العام 1959 و1960 تكثيفا شديدا في مجالس العزاء والممارسات الحسينية الأخرى. وقد خرجت بعض المواكب في أحد الأيام وهي تسوق مجموعة من الإبل عليها زينة تغطيها حتى رجليها، وحينئذ ذهبت أنا وبعض الطلبة الحوزويين إلى السيد الإمام وطلبنا منه أن يتدخل لدى المرجع الأعلى السيد البروجردي كي ينصح أصحاب مواكب العزاء وأولئك الذين صرفوا أموالا طائلة في تزيين الجمال أن ينصرفوا عن ذلك ويقللوا من كمية الأموال المبذولة في هذا المجال ويجتهدوا في تحويل ما يتوفر من مال عن هذا السبيل إلى المحتاجين أو يبذلوها في مواطن أخرى. ويقول السيد يثربي: ما كان من الإمام بعد أن أصغى إلينا إلا أن قال: إنكم لازلتم شبابا لم تخبروا الأمور بعد، دعوا هذه الجمال باقية فإنها تنفعكم ذات يوم. ثم أضاف الإمام في حكمة رائعة: يتحلى الإمام الحسيني بمقام جمع الجمع، فجميع الفئات تشترك باسم الحسين، بعضهم يأتي باسم العزاء، وبعض تشدهم الطبول والجمال، وبعضهم ينشد إلى عزاء الزنجير، وفي المحصلة الأخيرة يتألف من هؤلاء تجمع كبير تشترك فيه جميع فئات المجتمع. وننتقل الآن مستمعنا الكرام إلى مواصلة حديث الذكريات والوقوف على ملامح أخرى من السيرة الشخصية للإمام الخميني إزاء عاشوراء في هذا الحوار مع سماحة الخطيب السيد حسن الكشميري.
يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، بودنا أن نمضي وإياكم في دقائق هذا اللقاء في تطواف وفي إشارات سريعة في حديث الذكريات، ذكرياتكم مع سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني حول عزاء ومآتم سيد الشهداء وفلسفة العزاء الحسيني بشكل عام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا كان لي شرف الاتصال بالسيد الإمام رحمة الله عليه حدود 14 سنة أيام إقامته بالنجف، وبدأت هذه عبر صلة خاصة بين المرحوم الوالد والسيد الإمام، وحيث أن نشأتي متأثرة ب علائق كبيرة مع المراجع رحمة الله عليهم، وقرأت في بيوت الكثير منهم، ولعل أشرت في هذا في إلى هذا في برنامج قبلي، بيت السيد الحكيم، بيت الشيخ أبو زرق الطهراني، بيت السيد الخوي، بيت الشهيد الصادر، وبعد ذلك انتهى الأمر بيت السيد الإمام رحمة الله عليه. كنت أقرأ في مناسبة الفاطمية كما يقولون هنا، نعم. يعني أيام وفاة الزهراء، نعم. سلام الله عليه. طبيعة الحال كنت أتابع موقف المرجع وتحسسه وشعوره تجاه الخطيب، فأول شعور لمسته خاص عند السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يحاول أن يضع المنبر والخطيب بمعمعة الأحداث، وأن يشعر الخطيب بما تحتاجه الأحداث من معالجة من خلال المنبر.
نعم.
أما السيد البروجردي في إيران، أنا سمعت عن دور كبير قام لتغيير هذه النظرة. الطبيعة والنظرة، وقلت لما جاء السيد الإمام إلى النجف رضوان الله عليه وصارت هذه العلاقة، وقرأت عنده السنة الأولى، الليلة الثانية قرأت وكان حديثي حول موضوع فدك.
نعم.
يومها أنا في بواكير شبابي وقراءتي، وكنت أظن بأن السيد الإمام لا يستوعب ما أقوله باعتبار أنه ملم بالعربية مطالعة، أما بالسماع وباستعجال، لكن كنت ألاحظه يصغي لما أقول. فلما انتهيت في الليلة الثانية سأل المرحوم والدي بأن هذا المطلب الفلاني الذي ذكره من أين أخذه
المصدر؟ نعم
إيه نعم، كنت أنا أتكلم عن بالنسبة إلى الأنفال وبالنسبة إلى ما يمتلك بشكل عام وما يمتلك بالملكية الخاصة، وجيت إلى فدك وهمس في أذن المرحوم الوالد بأن هذا ولدك أتنبأ له بمستقبل، فليتعب فليجد.
نعم.
أنا لاحظت أن يعطي الخطيب دور سيد الإمام. ثم يوم من الأيام كان أحد العلماء واسمه آية الله جباري، إلى الآن أذكره، قد جاء من إيران لمقابلة السيد الإمام، وبشكل جدا محتاط كان، لأن تعرفون الرصد كان من قبل الطاغوت آنذاك لمن يتصلون بالإمام وكذا. وإذا بالسيد الإمام رأيته يتحدث نصف ساعة حول كيفية استثمار المنبر والخطبة. كان هذا الشيخ آية الله جباري جاء للزيارة قبل محرم وأيام الحج، يعني كان في طريقة يريد يروح للحج.
نعم.
رأيت السيد الإمام مهتم كثير بأن هذا موسم محرم القادم، اجمع الخطباء وحاول أن تتصل بالكثير منهم ليجندوا قضية الحسين عليه السلام في توعية الجماهير، فإن قضية كربلاء قائمة ولن تنتهي. وكان يردد المحتوى لهالكلمة، كل أرض كربلاء وكل زمان عاشوراء. تعرف هو فعلا كل زمان عاشوراء، الآن هالمذابح في لبنان.
نعم.
هذا هو فصل من فصول عاشوراء، امتداد لقضية عاشوراء. الظالم هو ذلك الظالم، الصهيونية وأمريكا، والمظلومين هم ذولا. وكان من ذكرياتي عنه رحمة الله عليه يتأثر كثيرا وتأخذه الدمعة لما أذكر مصائب الزهراء فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا السيد الحكيم رحمة الله عليه، كنت أقرأ في بيته بشهر رمضان 14 ليلة، كان رقيق الدمعة بالنسبة إلى مصائب أهل البيت. أما السيد الإمام بالإضافة إلى تفاعل العاطفي، كان يرى في المنبر بأن هذا قنبلة تفجر الجماهير بالشجاعة والشهامة والرجولة. كان يردد دائما مثلا على الخطباء كما أتذكر، لماذا لا تذكر موقف زيد الشهيد، ولماذا لا يذكر، ولماذا يتمسك بعض الخطباء ويعطي فرصة لهؤلاء المتقاعدين والمتهاونين، يصب القضية كلها في موضوع الإمام الحسن ويحاول أن يجير قضية الإمام الحسن لتخدير الجماهير.
نعم.
كان يردد أن الإمام الحسن لماذا تقول صالح، لم يصالح، إنما هادا ليعطي قضية الحسين دفع إلى الأمام. هذه من ذكرياتنا عن السيد الإمام رحمة الله عليه. وهناك ذكريات عديدة طيلة الأربعة عشر سنة التي كنت أقرأ في بيته.
نعم.
رحمة الله.
يعني في الواقع تستبد بنا رغبة في أن نتعرف على المزيد من الذكريات، فهذه الحلقة مخصصة بكاملها إلى الذكريات.
بالي. مثلا كان يأكد رحمة الله عليه ويستغرب أن كأنه شنو يختلف طابع الإمام المسجد في العراق عن إيران.
نعم.
إيران أئمة المساجد كان هو إمام، وبنفس الوقت بعد الصلاة يستخدم اجتماع المصلين ولو لخمس دقائق يرقى المنبر يروي حديث ويتكلم حوله. هذه الظاهرة مع الأسف لم تكن في العراق، وأعتقد أن عدم وجودها أدى إلى خلل، هذا الخلل نترك. لما إجى السيد الإمام رحمة الله عليه يوم من الأيام، كان أحد علماء مسجد الكوفة يمه، ما أذكره، ما أدري هو على قيد الحياة أم توفى. من جملة ما سأله قال له إن مسجد الكوفة تعرف من المساجد الأربعة العظام ويرتادوا دائما الناس، ولماذا أنت تكتفي به؟ سأله تذهب إلى الصلاة ظهرا؟ قال لا، لأن الظهر مسجد حارة، ومثلا أيام فصل صيف كان.
نعم.
قال بس المغرب وصلاة المغرب. قال وأنت هذا هي معلوماتك وهذا تعبك وهذا جهدك وهذا سنك، كل تكتفي بسبع ركع إمامة صلاة، هذا يؤديه أي إنسان إمامة الصلاة؟ كان يقول له أنا أسمع.
جميل.
إنك مدخر لشيء أريد منك إمامة المصلين لتجمعهم وتتحدث إليهم. ذاك السيد، أنا قلت سيد، على كل هو السيد رحمة الله عليه، قال أنا لست غوزخون. غوزخون فالتعبير شوية خفيف. قال يعني لست خطيب؟ لماذا؟ أجابه بهذا الجواب: ألم تعرف بأن رسول الله كان عالما وخطيبا وقائدا وقاضيا وغازيا؟ وقع السيد رحمة الله عليه هذا في تأمل، قال له: اخبرني أي إمام من أئمتنا اكتفى بالتعامل مع الناس بالصلاة فقط، إمامة الصلاة واكتفى
دون الخطابة؟ نعم.
نعم. قال: أئمتنا كانوا يؤدون دورهم بالشارع باللقاءات العابرة بالمسجد، وأريد من إمامة الصلاة أن يستمع المصلون إلى حديث الإمام بعد الصلاة. فبعد مدة دخلت إلى مسجد الكوفة، وجدت ذلك السيد يتحدث لكن ما يصعد المنبر.
نعم.
إنما كان من يخلص الصلاة يدير وجهه من المحراب بالمصلى، وكنت ألاحظ فد لفيف كبير من الشباب كانوا يصغون ويستفيدون، وبعد ذلك تبرعم فد جيل لا بأس به، مجموعة لا بأس بها، الذي بعد ذلك إجت سطوة الظلم وهالموجات هذه القاسية، وما أدري وين صار مصيرهم رحمة الله عليهم، إن كانوا قد لحقوا بقوافل الشهداء والله يذكرهم بالخير، إن كانوا على قيد الحياة. المهم أن السيد الإمام كان حريص على أن يجند الخطيب بخندق الطبيعي الذي أريد له،
الناس مع الناس في حركة الحياة.
ومرة من المرات كان يقول بأن الخطيب يحتاج إلى أشياء، عندي وقت وخلاص.
نعم نعم نعم، هناك أكثر من أربع دقائق.
أربع دقائق. إذن الآن جاءت بعض الذكريات كما نعم. بدأت أستحضرها. مثلا كان يخاطب مجموعة من الخطباء الإيرانيين، واحد منهم كان السيد سجادي وولده كانوا جايين، كان يقول إن الخطيب يحتاج إلى عدة أشياء، وهاي الأشياء هي كما نرددها اليوم بالنسبة إلى المرجع، نقول المرجع لا يعني بأنه يكون أعلم فقط.
نعم.
أعلم أتقى صحيح، لكن يكون شجاع ويعرف حاجة الجماهير. السيد الإمام كان يردد هالمعنى بأن على الخطيب أولا وقبل كل شيء أن يكون عفيف النفس، لأن إذا نعوذ بالله تسللت إليه حالة الطمع أفقدته أهمية مهنته.
نعم. الحالة المبدئية. نعم. ورسالية في الممارسة الخطابية.
وكان يردد هذه أذكرها الكلمة، أن الخطيب لما يتحدث يجب أن يثق بما يقول، هذه أنا تعلمتها، أن يثق بما يقول. وكان يقول هو يردد بأن أنا من خلال خطاباتي، يعني السيد الإمام، أحيانا لو أريد أقول شيء لا أثق به، أول ما أستهزئ بنفسي رحمة الله عليه، أن هذه أنا لا أثق بها أريد من الناس. وكان يردد على الخطيب أن يفهم قبل أن يفهم.
نعم لطيف.
وأن يتربى بخلق أهل البيت قبل أن يربي غيره. اتأمل هذني فالظواهر، كان هذا كله هو فرع من اهتمامه بالخطيب ومهمة الخطابة، وبخصوص أيام عاشوراء أنت كلمات المأثورة أن ما لدينا وما عندنا الآن هو كله من عاشوراء ومن أيام محرم ومن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشره مع سيد شباب أهل الجنة.
نعم.
ويرحم ويتغمد جميع المراجع الماضين ويحفظ الباقين.
نعم
نعم.
طبعا لدينا إلى نهاية اللقاء دقيقتان سمح. نعم. سيد الضيف يعني.
نعم.
لا أدري إذا كانت هناك خاطرة أخرى مثلا أو إشارة أخرى حول السيد الإمام والمنبر الحسيني.
هذه مو من الخواطر المهمة، لكنه مثلا جمعتنا صدفة أننا جئنا إلى مسجد الكوفة.
نعم.
كنت مع المرحوم الوالد وجمعتنا السيارة، السيد الإمام ما كان عنده سيارة خاصة، يستأجروا له سيارة عادية، فلما استقلينا بالسيارة وتحركت السيارة، السيد الإمام رحمة الله عليه أشار المرحوم الوالد، كان أيام شهر صفر.
نعم.
فليقرأ ولدكم أيام الأربعين.
نعم.
فأتخطر أنا كنت على التو جاي من منبر الصبح في حسينية الرحباوي وقاري خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، قرأت بعض فصولها بالسيارة بهالمسافة القصيرة. نعم. تعرف من كيلومترات 10 كيلومترات، رحمة الله عليه السيد استمزج طريقة إلقائي لخطبة الحوراء زينب، وكان بعد ما خلصت القراءة هذه هنفد مفاجأة كانت إلي أن أعطاني 5 دنانير. 5 دنانير ذلك اليوم
مبلغ كبير
تعطى لخطيبي 5 أيام. فقلت يا سبحان الله، هذا رزق ساقه الله. أنا أعتقد أن من باب التشجيع تأثر وأراد أن يشجعني ويقوي عندي هالروح. هاي من الخواطر.
آخر الكلمات سمعت سيد حسن كشميري،
ومرة ذكرته على المنبر ودعوت له لا سيما، هذه هاي من الخواطر. وتعرف من المعتاد أن الخطيب من يصعد المنبر إذا أحد المراجع ذكر بالدعاء من باب التكريم على الاحترام، ذكرت ما لما خلصت قال بعد هذا
لا تذكر ذلك أبدا.
هذه خاطرة منه ومن المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصادق، وأيضا الخاطرة عندي من الشهيد الصادق. كنت أقرأ عند بعض ليالي الجمعة، كان يقول يا ابني لا أذكر العلماء جم، لا تذكرني بالاسم. شوف هذه من دلائل عظمة الشهيد الصادق.
نعم، التواضع الترابي. في الواقع كان بودنا أن نستمر حديث ذكريات والخواطر هذا لولا أن الوقت قد شارف على نهايته، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الخطيب السيد حسن كشميري على هذه الدقائق. شكرا لكم. وبهذا مستمعنا الكرام ينتهي هذا اللقاء من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم في الأسبوع المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيم.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس
والعباس أنت بالطاس صريعا. من يأتي السبايا بالماء يا شيعة، والأبطال تنعى بيوم الفجيعة.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب
قد سالت دماغ. لو رأيت الشمس في آل السماء عذاب.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب.
صبرا من طول الفراق عن قبر الحسين يا أرض العراق بمقام الغريب أيمات التلافي كي نشفي الغليل بدمع المآبي.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب. يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأفاضل في كل مكان، ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج، يتوهم بعض المؤرخين أو أرباب الفكر السياسي أن الإمام السجاد عليه السلام اعتزل السياسة والتصدي للحكام الظلمة بعد فجيعته الموجعة بوالده وإخوته وأبناء عمومته، فاكتفى بالدعاء والتضرع. ويعلل هؤلاء المحللون موقفهم هذا بأنه سلام الله عليه آثر الدعاء أو البكاء لأنهما لا يكلفانه حياته، كما كلفت الثورة والده حياته حينما ثار على يزيد ثورته المعروفة في كربلاء. وينزلق محللون آخرون في قراءاتهم وتفسيراتهم الفجة هذه، فيزعمون أنه صالح وساوم السلطة الحاكمة ونأى بنفسه بعيدا عن الثورات الشعبية التي تفجرت في زمانه، بل تبرأ منها في السر والعلن حسب زعمهم. ومن هنا فإنه أخذ على أيدي هؤلاء الثوار وخذلهم وتنصل من مسؤوليته تجاه ثوراتهم وما إلى ذلك من قرارات سياسية متعسفة. فما هو مدى صحة مثل هذه القرارات؟
نعم عزيز المستمع الكريم، للإجابة على هذه القراءات ينبغي أن نتوقف قليلا عند هذه التحليلات أو المزاعم، ونضعها على طاولة الفكر السياسي وندرسها دراسة موضوعية تتعالى على لغة البعد الواحد أو النظرة الأحادية أو التحليل الجاهز. وهنا يمكن القول إن مرحلة الإمام السجاد عليه السلام يمكن أن تسجل منعطفا مهما بين مرحلتين فاصلتين في عمل الأئمة عليهم السلام. المرحلة الأولى مرحلة التصدي والصراع السياسي والمواجهة العسكرية ضد المنحرفين والمحرفين من الفاسقين والناكثين والمارقين، وقبلهم الكفرة والمنافقون وأعداء الدين الواضحون. والمرحلة الثانية مرحلة المعارضة السياسية الصامتة أو الرفض الواضح المسؤول للشرعية المزيفة بالدين، وبعد ذلك بناء القاعدة الشعبية والجماعة الواعية التي تتحمل عبء الرسالة لمواجهة هذه الشرعية المزيفة التي غرقت أو استغرقت فيها الحالة الدينية تحت شعارات الإسلام نفسها ويافطات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
أعزائنا المستمعين، ففي هذا السياق وحين تختلط المفاهيم وتهتز القيم وترتج المقاييس، لابد من وقفة متأنية تتيح للأمة أن تلتقط أنفاسها وتتأمل في ماضيها وتدرس حاضرها لعلها تضع بعض الخطوات الصحيحة على سلم مستقبلها الآتي. تأسيسا على ذلك، كان أمام الإمام زين العابدين عليه السلام أن يلفت الأنظار إلى أمور كثيرة اختلط حابلها بنابلها، وكان عليه أن يجذر أمورا أخرى في عقول وضمائر الناس، بل في عقول الجماعة المؤمنة التي يراد لها أن تحفظ الإسلام عقيدة ونظاما، شريعة ومنهاجا. والسؤال المهم هنا هو: ما هي أهم الحقائق والأمور التي أكد عليها سلام الله عليه؟
أهم هذه الأمور أو في مقدمتها هي: أولاً، تركيز ثورة الإمام الحسين عليه السلام في ضمائر الناس باعتباره خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعياً لتحكيم دين الله، ولم يخرج أشراً ولا بطراً، ولم ينوي تمزيق الصف المسلم أو تفريق جماعة المسلمين ليقال إنه قتل بسيف جده كما كان يروج الإعلام الرسمي آنذاك وبعض المؤرخين المتخلفين اليوم. نعم مستمعي الكريم، كان على الإمام زين العابدين عليه السلام أن يفضح الشرعية المزيفة التي تقنع بها الحكم الأموي، ويكشف زيف شعاراته الإسلامية العريضة ومزاعم انتمائه للنبي والوحي والرسالة. ثانياً، بناء الجماعة الواعية أو كما تسمى القاعدة الجماهيرية الشعبية المؤهلة لحفظ الرسالة وحدودها بعيدا عن الزيف والتزييف وسياسة تسطيح الوعي التي غطت مساحات عريضة من الجمهور المسلم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج نظرة في السيرة يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. النقطة الثالثة أعزائنا المستمعين هي تعميق مفهوم الإمامة في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزت لدى العامة تحت ضغط الإعلام المزيف وأبواقه المأجورة، ومن ثم توضيح الخرق الفاضح الذي تم خلاله فصل المرجعية الفكرية عن المرجعية السياسية أو الاجتماعية، وبالأحرى فصل الدين عن السياسة. وهذا يعني أن التأسيس لهذه المفاهيم يستغرق وقتا وجهدا ما كان لغير الإمام أن يقوم بهذه المهمة في تلك الظروف الصعبة الدقيقة. رابعا، العمل الدقيق المحسوب في مقطع زمني بالغ الحساسية يحسب على الإمام حركاته وسكناته، ويعد عليه أنفاسه وكلماته من جهة، وموازنة ذلك مع عمل إعلامي وتبليغي بالغ الصعوبة والتعقيد بعيدا عن عيون السلطة وأزلامها من جهة أخرى. هذا وغيره كثير كان على الإمام السجاد عليه السلام تأسيسه والتنظير له لكي يبقى الإسلام الأصيل هو العنوان الأكثر قدرة على استقطاب المسلمين وتوحيد كلمتهم باتجاه الهدف الكبير. أعزائنا المستمعين، في النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
حين ما يخبط بالطبعه حين ما يخبط. شيل شيل يا ابن عم المصطفى ويا ساعد علي الكرام. يا ابن عم المصطفى ويا ساعد يا علي يا حيدر. يا ابن عم المصطفى ويا ساعد انت ابن عمه وانت ساعد. يا ابن عم المصطفى يا ساعد ويا من بيدك رايته ومهنده. ويا من بيدك رايته ومهنده. يستغيث يستغيث حسين ما بين العيبه. يستغيث يستغيث احسين ما بين العيبة. ونال من كبد الدهر ما نال. ونال من كبد الدهر ما نال. لكن ابنك لو علي يحمل حرب. لكن ابنك لو علي يحمل حرب. ابنك ابنك هو ابنك ومثلك واجيد يا علي الكرام. لكن ابنك لو علي يحمل حرب. نشط عزمه وين بجاح من القلب. ولو تهب لو تهب عالخيل ينكبه الرعب. تهجوي المحتوم من يدنا له. ما وجد مثله وعلي تجمعات. راح ملي عراقيا والحرب مجد. مفرد بياناتهم شبلك في بيت. جيب الشمخ ما يزول الظلال. ركب راحلته وشبيهك لو ركب. ركب راحلته وشبيهك لركب. لكن على القوم يا حيدر خطاب. ماذا إلكم دي انت بجلو طلب. عالنبي المبعوث رحمه عيالي. هاي كتب شيوخكم ليالي فات. عاجلين عدون ما والله نسيت. قطع حتى العذر حتى الكيل سيكيت. قطع منها العذر حتى الكيل سيكيت. لكن اهلي الغدر تتنا خالي.